الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفائدة الخامسة من الفوائد: إن الشارع الأقدس اهتم بالبول اهتماما كثيرا، جعل للغسل للبول مرتين من الغسل، جعل للبول استبراء، وفي بعض الروايات ما يدل على اهتمام أكثر من هذين الأمرين. روايات جملة منها وردت في أن أكثر عذاب أهل القبر من البول، هذه الروايات. منها في الصحيح عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا تستحقرن بالبول ولا تتهاون به. هذا عام، لا تستحقرن بالبول ولا تتهاون به. وفي خبر آخر عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن جل عذاب القبر من البول، ورد هذا المضمون أيضا في الروايات النبوية يرويها العامة أيضا، جل عذاب القبر من البول. وعن علي عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل من أهله، يتزوج ويترك الزوجة في أمان الله، يبتعد عن الزوجة أكثر والعذاب من هذا. هذه روايات. وفي رواية ومعتبرة حفص بن غياث عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، كان منهم كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. هذه هي الروايات وغير ذلك من الروايات تدل على الاهتمام وعلى وجود عذاب من الاستخفاف والاستهانة بالبول. والسر يرجع إلى أن الاستخفاف بالبول يوجب نجاسة الثوب أو البدن، وبما أن الصلاة والطهارة شرط في الصلاة والطواف وغير ذلك مما يشترط فيه، فإذا انتفى هذا الشرط ينتفي المشروط، فيكون العذاب من جهة ترك الواجبات، الصلاة إنما يتركها، أو لأجل أن البول فيه خصوصية لم توجد هذه الخصوصية في غيره من النجاسات. تلك رواية سبقت ذكرناها أن بني إسرائيل: إن الله وسع عليكم بما بين السماء والأرض، أن بني إسرائيل إذا أصابهم قطرة من البول قرضوا لحومهم بالمقاريض. هذا وقع خلاف بين الأعلام في تفسير هذا الحديث، حتى قيل أنه يرد علمه إلى أهله. لعل يرجع إلى هذا الأمر أننا نعلم بأن الأقوام السابقين هم أكبر جسداً وقوة وأعظم جسما من عندنا، لعل عظمة الجسم عندهم هذا أنه كان لا يستشعر، مثل الثفن الموجود على بدن الإنسان يقص هذا بالمقاريض ما بيفد مشكلة، لا ريب. والآيات الشريفة والنصوص تدل على ذلك. هو بحث نفيس في هذا المورد، أنه الإنسان لما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات خلقها بجسم كبير وعظيم جدا، الآيات تدل أن الأقوام السابقين أكبر منكم أكثر قوة استعمروا الأرض وأمثال ذلك. بمرور روايات كثيرة وردت على أن حبة الحنطة بمقدار البطيخ، وأنه الرمان كذا كبره، الأجسام كانت كبيرة، هذه هي أجسام العالم عمالقة التي الآن تكتشف أمتار طويلة بطول الأجسام. ولما مرور الزمن أيا كان ومرور الدهور والأعصار كبر، هناك كان جسمهم كبيرا ضخما من حيث البدن، ولكن من حيث العقل والروح أقل درجة. بمرور الزمان انقلب هذا الأمر، صغرت الأجسام ولكن كبرت العقول والأرواح، فالأرواح في ترقي. الآن الروح الموجودة في الإنسان المعاصر يختلف عن الأعصار القديمة، وإن اختلف في الجسم لكن في العقل والروح اختلف. ووصلت الأمور حتى المخلوقات المصنوعات التي يصنعها الإنسان بلغت إلى مرحلة من الصغر والدقة، وهذا النانو الذي موجود يصغر الشيء إلى أعلى درجة من الصغر، هذا واضح. هناك مقولة للحكماء: الكون في الترقي. فإنه هنا الكون في الترقي معناه هو أن الإنسان إنما يكبر بروحه وعقله، وإن كان يصغر من حيث بدنه وجسمه، إلى أن يأتي دولة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحينئذ ينقلب الأمر. أيضا تكبر الأجسام وتكون الحياة في الأجسام أعظم من الحياة ما قبل ظهور دولة الحق. أليست الآية الشريفة تدل على أنه وأن الآخرة لهي الحيوان؟ صيغة مبالغة، أن الآخرة كل شيء فيها حياة، النار فيها حياة، الماء فيها حياة، الشجر، الورق، الغصن، الثمر، غير ذلك، كلها حياة. هذه في الآخرة أعلى درجات الحياة. أما في عصر الظهور فإن كل شيء إنما يكون فيه حياة بالنسبة إلى أمامنا. في الرواية أن الإمام إذا سار هذه النفس تقول: يا ولي الله، إن الله خلقني لكذا وكذا. أن الأرض الفلانية تقول: يا نبي الله، إن في تحتي في معدن كذا. أن الحجر الفلاني يقول: يا ولي الله، أن ورائي منافق أو عدو لك فاحذر. هو أمثال ذلك. فهناك حياة تختلف عن هذه الحياة التي نحن فيها. اهتمام الأئمة بدولة الحق وظهور القائم أن الحياة تكمن في ظهوره، هذا هو الذي تفصيل الكلام في علم آخر. فلعل هذا الحديث يرجع إلى هذا المعنى، وعلى أي حال إذا لم نفهم الحديث لا نرده، بل نقول بأن يرد علمه إلى أهله، وحديث صحيح سندا. هذه هي جهة الاهتمام. الأمر الآخر، الفائدة السادسة، ورد في الحديث أنه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أستحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي. هذه الرواية هكذا: أتقنع استحياء من الملكين اللذين معي. بإزاء هذه الرواية رواية إبراهيم بن عبد الحميد التي ذكرناها، هي أنه الرواية كان عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول: أميطا عني، فلكم الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما. الجمع بينهما كيف؟ ذاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عظمته الملكين معه ويستحي منهما، أمير المؤمنين يقول للملكين، ولا كان أجدر أن يقول النبي للملكين. ولعل الوجه بينهما يرجع إلى أن ذاك تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الملكين لا يجعلانه منفردا، تشريف له، الملكين معه. أليس الرسول كان الملك معه دائما، تظله السحاب وأمثال ذلك، لا ظل له. هذه من تشريفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الملكين ملا ملازمين له. هذا كله ما يتعلق بالطهارة والنجاسة. نذهب إلى فصل آخر، فصل في موجبات الوضوء. العناوين الواردة على لسان الفقهاء ثلاثة: السبب، الموجب، الناقض. هذه عناوين ثلاثة وردت في كلماتهم. السبب هو كل ذات تلك العناوين من حيث هي البول والغائط والريح وأمثال ذلك. هذه أسباب، أي ننظر إلى هذه الذوات من حيث هي تكون سببا للوضوء وللطهارة. والموجب إنما نرجع من جهة إيجابه، مقدمته للصلاة، إنما تجب الطهارة لأجل الصلاة، إنما تجب الطهارة لأجل الطواف، فتكون موجبة لهذا الأمر. والناقض ما إذا كان حاصلا بعد الطهارة، فكل عنوان من هذه العناوين الآتية إذا وقعت بعد الطهارة تسمى هذا ناقضا، ولكن في الحقيقة شيء واحد، السبب والموجب والناقض شيء واحد، إلا أنها تختلف من حيث الاعتبار. ولا ريب ولا إشكال في أن السبب أعم من الأخيرين، السبب يشمل الموجب كما يشمل الناقض أيضا. هذه هي العناوين المذكورة في الكتب الفقهاء. ثم قال أن من أسباب الوضوء وموجبات الوضوء البول والغائط من المخرج الطبيعي، لا ريب ولا إشكال ولا خلاف في ناقضية البول والغائط، بل ناقضيته بضرورة المذهب بل بضرورة الدين، فإن الدين قائم على أن البول والغائط من مقومات الطهارة، إنما ينقض الطهارة وموجب للطهارة، هذا لا إشكال فيه. وتدل على ذلك روايات متواترة، والروايات على قسمين: القسم الأول ما ورد فيه على عنوان السبب، هذه العناوين الموجودة، البول ناقض، البول موجب، الغائط وأمثال ذلك. القسم الثاني من الروايات ما ورد فيها على عنوان خاص، البول الخارج من المخرج، الغائط الخارج من المخرج الذي يخرج من الأسفلين وأمثال ذلك. هذان قسمان من الروايات وردت هنا، نقرأ القسم الأول بعضها، هي روايات كثيرة. لزرارة روايات ثلاثة هنا، وإحداهما مترتبة على ذات هذه العناوين، واثنتان على العنوان الثاني، أي الخارجان من الأسفلين. أما القسم الأول في العناوين المعهودة، هذه العناوين: البول، الغائط، النوم، الريح وأمثال ذلك. منها صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. هذه الرواية الأولى لصحيح، رتب الحكم على نفس العنوان: بول، غائط، ريح. ومنها قول الرضا صلوات الله عليه: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح. وغير ذلك من الروايات حيث ورد فيها على نفس هذا. نستفيد من هذا أن الغائط، البول، الريح إذا صدر من المخرج الطبيعي أو غير المخرج الطبيعي يكون ناقضا، وسيأتي بيانه. هذه مطلقة، رتب الحكم على نفس العنوان من هذه العناوين المعهودة. الثاني، أي القسم الثاني، ما علق فيه الحكم على ما يخرج من الطرفين، منها صحيح ذو زرارة الثانية عن أحدهما عليهم السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. بناء على هذه الرواية، لو خرج البول أو الغائط من غير الطرفين لا يكون ناقضا بمقتضى هذه الرواية. ومنها صحيحة زرارة الثالثة: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام وأبي عبد الله عليهم السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول. هذا نص أيضا في أن الذي يخرج من هذين الموردين يكون ناقضا وموجبا للوضوء. هل نأخذ بالإطلاق الأول ونحكم بأن كل بول يخرج من بدن الإنسان موجب للنقض وموجب للطهارة وناقض، أو أنه نأخذ بالدلالة الثانية؟ هذا مختلف الفقهاء فيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله.